بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة في برنامج أولو العلم. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ صلاح الدين عبد الموجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
وفيكم شيخنا. وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، وأيضا عبر خدمة الرسائل القصيرة. وأول سؤال معنا في هذه الحلقة شيخنا: امرأة تخصص ثوبا للصلاة وهو من ثياب الرجال، فهل تجوز صلاتها وهل يدخل ذلك في باب التشبه بالرجال؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فلا يجوز لرجل أن يلبس لبسة المرأة، ولا المرأة أن تلبس لبسة الرجل حتى ولو كان في الخلاء. فلا بد للمرأة أن يكون لها زي خاص في بيتها، معروفا أن هذا للنساء، وكذلك زي الخروج، وكذلك الرجل لا يتشبه بزي النساء بحال من الأحوال، وعلى هذا لا تصح الصلاة في هذه الثياب التي هي من ثياب الرجال، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا، ما حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي؟
هو هذا يعني ممكن يقال مما عمت به البلوى، فلو كان داخل المدينة والمسافة قصيرة والناس يذهبون ويجيئون، فإن كانت مضطرة لهذا فلا حرج.
نعم.
أما إن كان هناك قطع للعمران وقد يكون هناك خلوة فيما بين السائق وبينها، فهذا لا يجوز على الإطلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم. ويعني أخت أرسلت رسالة تقول فيها: أنا بصراحة أصلي وأصوم وأخاف الله، لكنني مبتلاة بعشق شخص لا يمكنه الزواج مني، فهذا مستحيل بل سابع المستحيلات بسبب وضعنا الاجتماعي، ولا يمكنني التفصيل في ذلك، لا أستطيع أن أنساه، ودائما في بالي أشياء من هذا القبيل، ماذا أفعل؟ وهو يبادلني نفس المشاعر، لكن أيضا يقر أننا لا يمكننا أن نتزوج من بعضنا. يعني إذا كان أو كانت هذه الأخت قد وصلت إلى هذه الحقيقة أن هذا الزواج من سابع المستحيلات، وهو أيضا يعلم ذلك، فما حكم مثل هذه العلاقات؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما يعني انتشر بين المسلمين قضية الاختلاط، وهناك صنف من النساء غاب الآن، بل ربما يكون يعني من المستحيل أن يوجد، وهي المرأة المخدرة. هذا الصنف من الناس يعني الآن،
يعني نفصل كلمة المخدرة.
سأقول نعم إن شاء الله. فهذا الصنف المرأة المخدرة التي هي تخدر في مكان من البيت لا ترى رجال ولا يراها رجال. طبعا الآن في عرف الناس أن هذا الصنف يعني متخلفة متحجرة، هذا الصنف قد عفى عليه الزمان إلى آخره،
هذه التي توصف بالحياء كالعذراء في خديها.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إن شبه في حيائه يشبه بهذه المخدرة التي في خدرها، لا ترى رجال، بل إن رأت رجلا يعني يعتريها من الحمرة والحياء والخجل إلى آخره. فهذا كان يعني من قبل ومن بعد، أن المرأة يعني في وضع يحافظ عليها. لأن المرأة عورة، وفي الحديث المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من ربها وهي في روحة بيتها. فإن اضطرت للخروج أو الاختلاط لابد أن يكون في احتشام تام، وإذا سألتمهن متاعا فسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالاختلاط الزائد، خاصة يعني عند بعض كسائق سيارات أو خدم أو عمال أو هذه الأشياء، هذا مما يعطي ألف داخل البيت، وخاصة البيت المسلم. فهذا الأمر الذي وقع لهذه الأخت، يعني هذه البلية العظيمة، لا شك أنها بسبب التمادي في الاختلاط والارتباط اللي هو اندماج في بعض المشاعر وغيره، حتى وقعت في هذا العشق الذي هو يعني علاجه من أصعب ما يكون، إلا بالاستغاثة بالله عز وجل والإقبال على الطاعات وقطع هذه الصلة على الفورية بينه وبين هذا الشخص من حوار أو كلام إلى آخره. وطبعا يعني ممكن نقول لو أمكن إن هذا الشخص لو كان كما تقول دونها، إما أن ترحل وإما أن تجعله هو يرحل بعيدا عنها، حتى يتم لقلبها المتصدع أن يلتئم وأن يعود. وطبعا يعني من أكثر الطرق يوشك أن يفتح على رقمة في ظلم الليل،
نعم،
ويتستغيث بالله عز وجل. ويمكن قصة امرأة العزيز أدى بها العشق إلى يعني هذا الأمر العظيم، نعم، الذي وقعت فيه. فالاستغاثة بالله قد تنجيها مما هي فيه، ومع الوقت الجراح قد تلتئم، والله أعلم.
نعم، إذا الابتعاد عن المعاصي شيخي، أنا أعتبر أن مثل هذه العلاقات هي معاصي.
نعم،
الابتعاد عن المعاصي هو إغلاق لباب هذه المعاصي.
نعم،
يعني أليس كذلك؟ نفصل في هذا الأمر، لأنه ربما كانت هناك بعض الذنوب التي يقع فيها الإنسان ولا يمكن أن يبتعد عنها أو أن يقلع عنها إلا إذا ابتعد واعتزل مثل هذه الأماكن. بارك الله فيكم، هذا السؤال نجيبه بعد الفاصل. فاصل إخواني، ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، كما أجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ صلاح الدين عبد الموجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا من الآن عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وكنا قد توقفنا عند سؤال مؤدى، أن من الذنوب ذنوبا لا بد لكي يقلع عنها الإنسان أن يعتزل الناس، وهناك ذنوب أخرى كي يقلع عنها الإنسان عليه أن يختلط بالناس وأن يبتعد عن الخلوات.
جميل.
نعم، بارك الله فيك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فبداية الذنوب تكون قطرة، وقد يكون الذنب يعني الظاهر بمعنى بالمخالطة، كحال هذه الأخت، نسأل الله أن يتوب عليها وأن يوفقها إلى الخير، أو من خلى بنفسه. وفي الحديث الذي رواه أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، سواء كان هذا في السر أو في العلن. كمثل قوم نزلوا بأرض فلا، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى اجتمعت على العبد أهلكته. فالقضية هنا تبدأ بأمر يعني بسيط، سواء كانت بالمخالطة، طبعا بيكون فيه في الأول احتشام إلى غيره، ينكسر الحواجز، تنكسر إلى أن تقع في معصية قد تكون صغيرة جدا لا تعبأ بها. وكما في الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه، وفيه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يعني لن تجتمع المعاصي مرة على قلب قط، تبدأ البداية بنقطة،
نعم،
كالعود الواحد. ويعني لابد للإنسان أن يفهم أن الذنب الذي يأتي على الجوارح لابد أن يصل إلى القلب مباشرة. يعني إذا لامس الذنب العين، العين تنظر أين موضع استقرار هذا الذنب؟
في القلب.
نعم. السمع، الأذن تسمع، ليس فقط أن الأذن تطرب بالمعصية، لا، يصل إلى القلب، فالقلب يلقي إشارات،
نعم،
بأن استقرت فيه المعصية أو أنكر هذه المعصية.
هذا هو الرأي.
نعم.
نعم.
فلذلك يعني يجب أن الإنسان يحذر، كن دائما يكثر من الطاعات والقربات. وكان عمر رضي الله عنه يقول: يعجبني للرجل إن أذنب ذنبا أن يتبعه بطاعة.
نعم.
فإن الطاعات تذهب السيئات.
نعم.
فذنوب الخلوات ورد فيها طبعا وهي أخطر، ورد فيها حديث يعني حديث مرعب، رواه ابن ماجه بسند جيد عن ثوبان رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتين أقوام يوم القيامة بطاعات أو بحسنات كجبال تهامة بيض، يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا يا رسول الله. فقال: أما إنهم منا، لهم من الطاعات والقربات وقيام الليل إلى آخره، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
نعم.
إذن هنا القضية هي أن الذنب يبدأ بالخلوة عندها لا يشعر بمراقبة الرب له. كذلك بالنسبة للمخالطة.
نعم بارك الله فيكم. نفصل بعد اتصال أم أسامة من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا رب.
عندي سؤال بارك الله فيكم. أولا في علم الحديث، ما هو الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ إن كان هنالك فرق. والسؤال الثاني جزاكم الله خيرا، أطلب نصيحة
نعم بإذن الله نجيب على الجزء الأول الذي وصلنا، ويمكنك أن تتواصلي معنا بإذن الله يا أم أسامة. ما زلنا مع ذنوب الخلوات.
نعم. فبالنسبة للذنب الذي يكون في الخلوة، هذا طبعا يعني بداية أو بدايته يكون بشيء قليل حتى يهتك الستر بين العبد وبين الرب،
فلا يستحي. نعم.
ولذلك في ورد بعض الأثار الإلهية يعني من الأمم الماضية أن الله عز وجل إذا رأى العبد على معصية يقول أي عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فعلى هذا لابد الإنسان أن يعظم. وذلك هنا يعني الفرق بين المؤمن الصادق وبين المنافق. المنافق يظهر الطاعات، ويعني الخبيئة فاسدة. ولذلك لابد للعبد أن يكون باطنه أعظم من ظاهره. كذلك بالنسبة لمعاصي اللي مع القوم أو بين القوم، إذا الإنسان يعني تمازج مع أقوام من أهل المعاصي والذنوب لا شك يحدث انبساط في الذنوب والمعاصي حتى يقع في أمور عظام، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخونا عبد الملك من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أخي أنا أريد أن أسأل عن كتاب، عن 3 كتب للمالكية، الواضحة لعبد الملك بن حبيب، والعتبية لتلميذه، والموازية هل طبعت وكيف السبيل إلى تحصيلها. هذه 3 كتب.
أعد الكتب أعد الكتب يا أخي بارك الله فيكم. الواضح
انتظر هناك سؤال، وأحسن شروح للسنن الأربعة، السنن الأربعة أحسن شروح لها وأقربها، وبارك الله فيكم.
نعم أعد الكتب بارك الله فيكم يا عبد الملك.
الملك بن حبيب
الواضح لعبد الملك بن حبيب، وماذا؟
والعتبية والموازية.
نعم.
وأوضح الشروح للسنن الأربعة وأقربها
بإذن الله تعالى.
وبالنسبة أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
وكان يجالسه الشيخ محمد أحمد عمارة، ذاك الشاب أحمر اللحية براق الثنايا، وقال لي عليك بكتب اللالكاء والإبانة، فأرجو أن تبين لي مزية كتب اللالكاء والإبانة بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. حازم
اللالكاء والإبانة.
نعم حازم من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا
أخي.
أهلا بك ومرحبا، ارفع الصوت قليلا.
الشيخ حاتم حاتم.
تفضل يا أخي حازم نسمعك. منطقة
الشيخ
يا تفضل.
أقول إن الأستاذ سامحني حاتم وليس حازم.
تفضل.
شيخ جزاك الله خير، خليني في صلاة المغرب في الركعة الثانية. دخلت في الركعة الثانية.
نعم.
سلم الإمام، سلم الإمام، فكيف؟ دخلت مع الإمام وقمت للركعة الثالثة.
نعم.
وعندما انتهيت من الصلاة، من الركعة الثالثة، سلمت هل يستوجب علي سجدته أو ماذا أفعل؟
نعم. إذا أنت دخلت مع الإمام في الركعة الثانية، أليس كذلك؟ هل أخطأ الإمام؟ أخطأ الإمام وسجد بالسهو.
الإمام ما أخطأ.
ما أخطأ، ولكنك أكملت الصلاة.
الإمام ما أخطأ.
نعم أتممت.
نعم أني نسيت ثم سلمت.
نعم أنت نسيت
ثم قلت إلى أخذت الركعة الثالثة عليه السلام وتكبرت.
نعم.
ماذا يجب علينا فعل أجلسته أو ماذا فعل؟
نعم بارك الله فيك، يجيب الشيخ إن شاء الله. إذن شيخي أم أسامة تسأل عن الفرق بين حدثنا وأخبرنا.
نعم. هو بالنسبة لصيغة التحديث عند العلماء طبعا بتنقسم قسمين. عند علماء كالبخاري يعني كل صيغة التحديث حدثنا أخبرنا أنبأنا بمعنى واحد. أما عند باقي أو كثير من أهل العلم يفصلون بين حدثني وهو أن الشيخ يحدث الطالب مباشرة.
نعم.
حدثنا يحدث الطالب على ملأ. أخبرنا من باب الإخبار وهو أن الشيخ أخبرهم بالكتاب من قراءة أو أن شخص يقرأ على الشيخ وكذلك الإنباء أنبأنا وأنبأني.
نعم.
فإذا كان أخبرنا بمعنى أن الشيخ قرأ من كتاب أو شيء طالب قرأ على الشيخ من الكتاب.
نعم.
فإن كان بمفرد يقول أخبرني وإن كان في جمع يقول أخبرنا. أما بالنسبة للتحديث هي أعلى صيغة الرواية وهي أن الشيخ يحدث الطالب بالحديث من صدره ضابطا لصدره.
نعم. بارك الله فيكم. علي من لبنان. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال.
في مجالس للشيخ.
تفضل بالسؤال.
ما حكم بيع السجائر؟ أنا أملك محل أبيع فيه السجائر.
نعم. أسئلة أخرى؟
سؤال ثاني بقى.
تفضل.
وهل ورد في البخاري أن سيدنا عمر رضي الله عنه أقر بأن آيات من القرآن حذفت مثل آية الرجم؟ وشكرا.
نعم. برهان من العراق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا برهان.
تحية لكم ولطريق الشيخ صلاح. جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياكم بارك
الله. ويوفقكم لحفظكم قناة فقط.
فضمن.
أريد أسأل طريق الشيخ عن شلون لما إجا وفد من الروم على سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان ينزل الشجرة ويتوفد التراب. هاي الشحنة القصة الله يخليك. هذا اسمح من الشيخ صلاح.
نعم. أعد السؤال بارك الله فيك وتمهل علينا.
أريد أسمع القصة مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما إجا وفد من الروم كان يسأل عليه فلو تلاقي تحت الشجر نايم على التراب. أريد أسمع من الشيخ صلاح.
نعم. يعني المقولة التي قالها رسول
عادلت فأمنت فأمنت.
نعم نعم.
فهمت السؤال؟
نعم. المقولة المقولة التي تتكرر حينما جاء رسول الروم فوجد سيدنا عمر تحت الشجرة نائما. نعم. بارك الله فيكم. نعود إلى أسئلة عبد الملك من تونس وسأل عن ثلاثة
كتب الملكية.
نعم.
لا أعلم.
نعم.
لكن بالنسبة الكتب البقية اللي هو شروح كتب الستة.
نعم نعم. كتب السنة. نعم.
فأفضل الشروح على الإطلاق بالنسبة للبخاري هو فتح الباري.
نعم.
هناك فتح الباري لابن رجب. نعم. هذا ناقص. وفتح الباري لابن حجر حتى قيل بعد إخراج هذا الكتاب لهجرة بعد الفتح. نعم. فأفضل الكتب للبخاري الشروح كالفتح الباري. بالنسبة لمسلم شرح النووي وهذا من الكتب القيمة جدا.
نعم.
بالنسبة لسنن أبو داود عون المعبود.
نعم.
وهذا كتاب قيم جدا أيضا. بالنسبة للترمذي تحفة الأحوذي. بالنسبة للنسائي يعني أظن يعني شروحه قاصرة في شرح للسيوطي وشرح للسندي لكن قاصرة. وأحد علماء السعودية الشيخ الأثيوبي أظن له شرح في هذا موسع كبير.
نعم.
بالنسبة لابن ماجة أيضا شروح بسيطة.
نعم.
يعني بالنسبة للموطأ أفضل الشروح على الإطلاق وهو التمهيد لابن عبد البر.
نعم. بارك الله فيكم. سأل عن الرؤيا التي رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا لابد أن أسأل عن الضوابط التي تحكم مسألة الرؤى ومتى أقول إنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في رؤيا وسمعتم ما قاله أخوة.
أولا الرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
القسم الأول وهو يعني ما يتعلق بحديث النفس. أنا مشغول بأمر يعني في النهار فالعقل الباطن يترجم هذا من الليل كرؤى.
نعم.
والأمر الثاني وهو من الشيطان وهو أبغاث. الإنسان يقلبه الشيطان لبعض القصور في الطاعات وغيره أو يعني نسي الأذكار فيكون ضغف.
نعم.
وهو يرى أمور مفزعة. أما رؤية الصادقة فهذه يعني لها ضوابط.
نعم.
تحتاج من هو الشخص هذا الذي رأى هذه الرؤية. ثم أيضا نوع الرؤية. هل هو فسرها أنها فعلا رؤى ليست حديث ممكن قرأ كتاب لأحد من الأئمة أو العلماء ورأى نفسه معه يسيران يتكلمان إلى آخره، قد تكون هذا من حديث النفس.
نعم.
لكن الرؤية الصادقة تأتي فيها انشراح وفيها معاني عميقة جدا، ولا بد للرؤية أن تقص على ناصح.
نعم.
أحد من أهل العلم ممن يقدر على تفسير وتفصيل هذه الرؤية، هل هي ضغط، هل هي حديث نفس، هل هي من الله عز وجل.
نعم.
بالنسبة للشيخ محمد نجيب المطيعي، وقال من الشيخ من؟ محمد عمارة؟
محمد عمارة.
آه.
نعم.
يعني أي رؤى الإنسان يراها لأهل العلم دلالة على الخير.
نعم.
وعلى أن الإنسان يعني هناك نوازع في نفسه تحب أهل الخير وتريد أن تصل. لكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن تنظر للضوابط أيضا.
نعم.
كيف شكله؟ أنا أذكر مرة شخص قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف قال رأيت شاب أمرض هذه الأشياء والصور هذه، يعني هذه بعيد. فلابد أن نتحقق هل فعلا هذه الرؤية لها معاني أيضا، وبما أمرك كيفية الصورة، هل كما هو موجود
بوصف من رأاه وما أمره به من رأاه.
نعم. وما هو الذي قاله لك.
نعم. في مسألة أن يأمره بالأخذ من بعض الكتب
لابد أن تكون هذه الكتب أيضا كتب السنة.
نعم.
يعني كتب موثقة معتمدة تدل على أن رؤية أو هذه يعني صواب، وإلا طبعا تكون.
نعم. بارك الله فيكم. أخونا حازم من العراق يقول إنه دخل في صلاة المغرب في الركعة الثانية، لما سلم الإمام سلم هو أيضا.
نعم.
فلما تذكر قام فكبر وأتم صلاته، فهل عليه سجود سهو؟
هو بالنسبة ليس على المأموم خلف الإمام سجود سهو إن لم يسجد الإمام، لكن إن فارقه فلا بد وأخطأ هو فلا بد أن يقوم بسجود السهو عند الخطأ له.
نعم.
أما مع الإمام فلا.
نعم. بارك
الله فيكم. يلزم سجود سهو.
نعم. الأخ فلاح من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل. تفضل.
ألو.
تفضل نسمعك، خفض صوت التلفزيون وتفضل.
السلام عليكم. أسلم على الشيخ في جليل.
تفضل.
وسأله عن الرحمة، يعني هل تجد الرحمة على الزعماء الذين ارتكبوا جرائم، يعني بعد 50 أو 5000 من السنة الأخوان الكرد قتلهم بالأسلحة الكيميائية، وهل تجد الرحمة على الذي قتل أهل الكويت وشرب نفسهم وأرضهم، وهل تجد الرحمة على الذين قتل من الشعب الثانوي، وهل تجد الرحمة على الذي سلم العراق تسلمون سلم العراق للأمريكان والمحتلين، وهل يجوز في الإسلام إدخال الاحتلال وأعوان الاحتلال إلى أراضيهم لقتل أخوانهم المسلمين؟ وأشكرك يعني هذا آخر الاسم.
نعم. بارك الله فيكم. حيدر من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا حيدر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ونفس السؤال للشيخ.
تفضل. خفض صوت التلفزيون وتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين في الغار بيقول أحدهما لصاحبه لا تحسن. سؤالي للشيخ. هل لا نافية أم ناهية في هذا الموضوع؟
نافية أم؟
السؤال الأول. السؤال الثاني، حينما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة، هل كان وحيدا من هجرته ومن ثم لحقه أبو بكر، أم خرج هو وأبو بكر؟
جميل.
وجزاكم الله خير الجزاء وشكرا.
نعم. بارك الله فيكم. يجيب الشيخ إن شاء الله. نعود إلى سؤال الأخ علي من لبنان، والذي سأل عن بيع السجائر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، لا يجوز بيع محرم على الإطلاق، والسجائر باتفاق العلماء أنها محرم، فعلى هذا لا يجوز بيعها، وأيضا لا يجوز الاستنفاع بثمنها إن كان فيها ثمن، ومن رضي بالقليل بارك الله فيه. وأعلم كثير من أهل الفضل كانوا يجهلون أمر بيع السجائر مع هذه الأشياء، يقول لك إن السجارة هذه بيعها بيعطي رجل أو دخل.
نعم.
إلى الحانوت أو المحل، فلما تركوا السجائر يقسم بعضهم لي بالله عز وجل أن الربح زاد والبركة زادت في ماله، فنقول لهذا الأخ يترك هذا لله عز وجل لأنها معصية.
نعم. بارك الله فيكم. يعني لم أفصل جيدا ما قاله الأخ علي في ما ورد في البخاري أن سيدنا عمر أقر بوجود بعض.
نعم.
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 تفضل.
طب السؤال معلش الجزء الاولاني منه اول
لا هو الجزء الاولاني كان بيع السجائر.
نعم هل اقصد الناسخ؟ ناسخ نعم اللي هو الشيخ والشيخ اذا زنيا فرجمهما البتة، هذا منسوخ.
نعم
هذا الذي ورد عن عمر رضي الله عنه، هو يقصد هذا.
نعم برهان من العراق
لكن الحكم قائم. نعم. عندنا الناسخ بينقسم الى في نسخ حكما وبقي قراءة، ونسخ قراءة وبقي حكما.
نعم.
كالشيخ والشيخ اذا زنيا فرجمهما البتة، هذا من الذي نسخ في القرآن ولكن حكمه موجود.
نعم هل في هذا الامر شبهة؟
ما هو
أن يقول سيدنا عمر أنه كان من القرآن ما نسخ؟
وأخطأ في الكلام. نعم. وأخطأ في فرق بين الناسخ، لأن أيضا من الذي نسخ حافظوا على الصلاة الصلوات والصلاة الوسطى العصر.
نعم.
وفي قراءة نسخت الكلمة.
نعم نعم برهان،
وهذا يكون في عهد النبي صلى الله
عليه الصلاة والسلام.
يعني المنسوخ هذا مقرر، العلماء وضعوا أبواب وكتب خاصة بالمنسوخ، بالناسخ والمنسوخ بالنسبة للقرآن، هذا علم موجود وله كتب.
نعم ما ننسخ من آية أو ننسخ.
نعم.
نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. إذن أقر بهذا النسخ رب العالمين، فلما لا نقر نحن به.
نعم
نعم برهان من العراق سأل عن هذه المقولة التي تتكرر كثيرا على ألسنة الناس، حينما أتى رسول ملك الروم إلى سيدنا عمر فوجده تحت الشجرة فقال حكمت فأمنت. نعم حكمت فعدلت فأمنت فأمنت يا عمر. نعم أيضا فلاح سأل هل تجوز الرحمة عن الذين والذين والذين، يعني أحسب أن الأمر واسع في هذا الباب.
وطلب الرحمة لأي إنسان طالما حي،
نعم
يطلب له الرحمة. ودائما يعني دائما ننظر في أمر العباد للحسنات والسيئات.
نعم.
لكن طبعا من ظلم وبغى وقتل وسفك الدماء لا شك أن أمره عند الله عظيم، ولذلك العلماء في أمر الحجاج الذي فعل قتل أكثر من 70,000 يعني بين يعني منصف في بعض المحاسن، ولكن لا يقرون له الظلم والبغي الذي أوقعه في كثير من المسلمين.
نعم محمد من سوريا السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة عليكم. الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
السلام كيف
اهلا بك ومرحبا تفضل.
سلام يا شيخ
بارك الله
سلمك الله.
سؤالي استاذي، الرسول صلى الله عليه وسلم عنده فاطمه اولاده فاطمه، بس بنعرف نحن في رقيه وام كلثوم، ما بعرف اذا في غيرهم يعني.
لا في غيرهم كمان. نعم
ما بعرف، انا بعرف رقيه وام كلثوم زوجات عثمان رضي الله عنه.
نعم
بس بدي اعرف مين امهاتهم يعني.
السؤال
أمهات رقية.
نعم من هنا أمهات المؤمنين. نعم
أمهات أولاد الرسول مين يعني؟ خديجة
أمهات. نعم أمهات بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده.
نعم
نعم
تبارك الله خيرا وأهلسوريا كلهم. السلام عليكم.
نعم يجيب الشيخ إن شاء الله. أم مريم السلام عليكم. أبو مريم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
خفض صوت التلفزيون وارفع صوتك انت. تفضل يا ابا مريم.
نعم السلام عليكم اخ اسامة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين طيب.
احييك واحيي شيخك الفاضل.
حياك الله.
بسألك اسأل الشيخ.
تفضل.
عزيز الشيخ
تفضل.
نعم ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟
نعم
جزاك الله خير
وإياكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن شيخنا أيضا من الأسئلة التي سألها حيدر من العراق، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا ها هنا نافية أم ناهية؟
نعم بالنسبة لله يعني بعض العلماء احتملت المعنيين، ولكن نعم. الأرجح أنها للنهي، لا تحزن فإن الله عز وجل ناصر نبيه ومؤيده ولن يصل إليه الكفار.
نعم.
هذا بالنسبة لهذا المعنى. بالنسبة للشطر الثاني وهو
نعم يعني دعنا نقف قليلا مع هذه الآية الكريمة نفصلها لإخواننا ونفسرها بارك الله فيكم.
نعم طبعا هو القضية بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الصحابة جميعا أن يخرجوا إلى المدينة، واسترقى لنفسه أبا بكر.
نعم
وكان أبو بكر يعني يطمع ويتمنى أن يهاجر وأن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فلما يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة جاء في ساعة لم يكن يدخل فيها على أبي بكر.
نعم.
فقال له قد أذن لربي بالهجرة. فقال الصحبة. قال الصحبة ثم انطلق.
نعم.
فكان
هذا هو الشق. هذا هو الشق الثاني.
الثاني أقصد. نعم. فانطلق سويا. فكان الصديق من أشد الخلق خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة.
كان يسير قدامه ثم يسير خلفه. إن صار قدام يخشى أن يؤتى من الخلف. إن صار من الخلف يخشى أن يؤتى من قدام. حتى وصل إلى الغار. فكان في حالة من الخوف لما صعد الكفار المشركون فوق الغار لأنه من أعلى. فقال لو نظر أحدهم إلى موضع القدم يعني نظر إلى أسفل لرأينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر يعني قال له لا تحزن. فربنا عز وجل ساق هذه الكلاء أو هذا الكلام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعني صور الموقف الذي كان فيه الصديق والخوف الشديد وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم للصديق بأن هذا أمر الله عز وجل ماض ولن يكون إلا ما قدر الله عز وجل.
نعم. فأنزل الله سكينته
على
عليه.
نعم.
نعم. وهنا أحيانا البعض يقول يعني أنزل الله سكينته على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينزلها
على أبي بكر.
على أبي بكر.
هي نزلت أبي بكر.
نعم. ونسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول له لا تحزن إن الله معنا.
وهو الذي سمع أبي بكر.
نعم. بارك الله فيكم. معنا هذا الاتصال من العراق. السلام عليكم يا أبا مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا مصطفى.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا مصطفى.
العفو عندي سؤال ممكن تسمحوا لي.
تفضل.
بالنسبة إلى يزيد بن معاوية.
نعم.
هل يجوز علي الرحمة من قتل الحسين؟ يعني هو قتل الحسين في الكلام. هل يجوز علي الرحمة؟ وشكرا.
يجيب الشيخ إن شاء الله. أسئلة أخرى؟ أيضا شيخنا من الأسئلة التي سألها محمد من سوريا سأل عن قال هو يعلم من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة ورقية وأم كلثوم وهناك رابعة هي زينب.
نعم.
نعم. زينب الكبرى.
نعم.
هو كان يقول لا أعلم إلا هؤلاء الثلاثة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسأل عن أمهات وهي أم واحدة أمهات هؤلاء.
كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها إلا ما كان من إبراهيم وهو من ماريا.
نعم.
التي كانت يعني أمة أو ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. يعني أبو مريم أيضا سأل عن الفرق بين الحديث القدسي والنبوي.
نعم. هو بالنسبة للحديث القدسي هو كلام الله عز وجل ويرويه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى بخلاف القرآن.
نعم.
القرآن هو كلام الله الذي تكلم به سبحانه وتعالى ونقله جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص
لفظا ومعنى.
نعم.
نعم.
بالنص.
نعم.
أما بالنسبة للحديث القدسي فهو يعني يساق كلام الله لكن يسوق نفسه بالمعنى لما يعني يقول هو فلذلك لا يقرأ به لا في الصلوات ولا ينسب مباشرة إلى نعم. المولى صلى الله عليه وسلم. يقول هذا حديث قدسي.
نعم. بقي الحديث النبوي بعد اتصال عمر. عمر السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييكم تحية الإسلام.
حياك الله.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج.
جزاك الله خير.
تفضل بالسؤال يا عمر.
بس بدون زحمة أحب أسأل الشيخ أدي سؤال شوي شائك علي يعني الصراحة.
تفضل.
لي بعض الأقارب أنا عمر من العراق لي بعض الأقارب يعني يعملون مع الأمريكان. فيعني يأتولي بعض الأشياء من هناك من مكان عملهم مستلزمات البيت أو يعني أدوات بيتية أو منزلية أو بعض يعني حاجيات البيت يعني.
نعم.
أو بعض الحاجات أو بعض المال يعني. فهل نعم. فحكم يعني
أقبل هاي الحاجات
أم أردها؟ بارك الله
فيك. بارك الله فيكم. الحديث النبوي. بارك الله فيكم. نعم. شيخ
العزيز هو يعني ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. القول قال قاله النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا والقول هو عام.
نعم.
والفعل قد يكون فيه تخصيص وقد يكون أيضا فيه تأسي من الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قول أمر أو نهي أو صفة أو تصوير أو غيره.
نعم.
فعل أي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى شيئا فأقره.
نعم.
فهذا هو الذي يقال عنه الحديث النبوي أو السنة النبوية، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. أبو مصطفى سأل وقال: هل يجوز أو تجوز الرحمة على يزيد ابن معاوية؟
أخي الحبيب، يعني علماء أهل السنة اختلفوا في أمر يزيد ما بين تفسيق وتبديع، ولكن أقول لي ولك: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كان يفعل. فنحاول نتقي الله عز وجل ونترك ما وقع من هذه الفتن، وقد سلمني الله وإياك منها، فلا نفحفر في هذه الأشياء التي تقسي القلوب.
نعم، إذا سلم الله أبدانا
من هذا.
نعم سلمنا من هذا، فأيضا تسلم ألسنتنا من الوقوع فيها، وإن كان يعني لا نستطيع أن نقول إننا نحب يزيد.
نعم.
عمر قال: إن له بعض الأقارب يعملون مع الأمريكان ويأتون ببعض الهدايا من الأدوات المنزلية وما إلى ذلك، فما حكم قبولها؟
هو بالنسبة لطبعا الأمريكان في العراق يعني تعتبر دولة محتلة لهذه البلد، فلا يجوز التعاون معهم بأي صورة من الصور، ولا العمل معهم ولا هذه الأشياء. فمن عمل معهم ويعني ولاهم ولم يعادهم ونقل منهم بعض الأشياء، لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا قط، وتنصحه بالابتعاد عن هؤلاء القوم حتى يرحلوا من ديار وبلاد المسلمين.
نعم بارك الله فيكم. خالد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي إذا سأل الشيخ على مدرسة الأرض، إحنا أخوة خمسة وعندنا أخوات اثنين.
نعم.
ووالدتي يعني موجودة.
نعم.
فما أدري يعني بالنسبة لأي تفصيلة بتقسيم الورث يعني.
فقط هكذا.
تقسيم الميراث.
نعم. يعني أنتم. نعم. أنتم خمسة. نعم خمسة من البنين وبنتان وأم.
نعم خمسة
وأم.
أخوة إحنا.
وأم.
وأخوات اثنين ووالدتي موجودة على قيد الحياة.
نعم بارك الله فيكم، المسألة سهلة يعني.
نعم بارك الله فيكم.
نعم بارك الله فيكم. تفضل شيخي.
كنا.
أم.
هذه.
نعم. نعم. أم وخمسة أولاد وبنتان.
تأخذ السدس. والباقي للذكر مثل الحظ الإنسان، يتقسم التركة بين البنين والبنات، ممكن يعطى للأولاد، يقسم كل واحد على اثنين أو
الأم.
الأم السدس.
السدس أم الثم؟
لا الثم للزوجة.
نعم.
والسدس
للأم. نعم
نعم.
أنا أعتذر طبعا. يعني هو إخوة خمسة وأختان ووالدة هؤلاء، أي هي الزوجة. أنا يعني آسف، أنا الذي يعني عبرت خطأ يعني.
رضي الله عنك.
نعم يعني أستطيع أن أقول زوجة وخمسة من الإخوة وأختان. نعم
يبقى الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين إن شاء الله.
نعم إذن ثمن هذه التركة للأم، يبقى سبعة أثمان من التركة تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. بارك الله فيكم. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم محمد.
أنا أم محمد من العراق.
أهلا وسهلا.
أحبكم في الله.
أحبك الله.
أحبكم في الله إن شاء الله. أريد دعوات الشيخ إن أنا مريضة اليوم والبنات إن شاء الله.
شفاك الله وعافاك وبارك الله فيك.
شفاك الله وعافاك. الله يخليك.
ربنا
يخليك. يا أم محمد.
جزاك الله خير.
عندك سؤال يا أم محمد؟
جزاك الله خير.
وإياكم بارك الله.
والله بس دعواتكم. جزاك الله بس دعواتكم إن شاء الله جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك.
نسأل الله أن يشفيك وكل مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اتصال آخر. السلام عليكم. يعني انقطع الاتصال بارك الله فيكم شيخنا. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا: رجل بنى مسجدا وأوصى بأنه إذا مات يدفن في مؤخرة المسجد من الداخل. توفي الرجل ودفن في هذا المكان الذي أوصى أن يدفن فيه. بعد فترة جاء أناس وأبعدوا علامات القبر وتركوا سطحه متساويا مع أرضية المسجد، والآن أناس يصلون على سطح القبر دون العلم بوجود ميت أسفل منه، فما الحكم في صلاتهم وماذا علينا أن نفعل بهذا المسجد أو بالقبر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هو الأصل في وضع يعني أموات في المساجد، يعني قبور في المساجد، هذا عمل يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا فعل الظلمة ممن سبق، وكما وقع في ممن سبق من بعد قوم نوح عليه السلام، وكذلك وقع الشرك في هذه الأمة من هذا الباب، تعظيم الصلحاء أو الأخيار أو غير هؤلاء. فعلى هذا لا يجوز دفن ميت في المسجد على الإطلاق. وننصح هؤلاء الأفاضل بنقل هذا الميت إن وجد له أثر في مقابر المسلمين، إن كان مسلما في مقابر المسلمين طبعا، ووضع المسجد للعبادة فقط. أما أن يكون في مشاهد ودور للشرك والتوسط بين الخلق والخالق، هذا شرك أعظم يخرج من الملة. أما من صلى وهو جاهل فهو معذور ولا حرج في هذا والله أعلم، لكن طبعا ينقل المسجد يطهر من هذا.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. يعني مع اتصال أم محمد التي طلبت الدعاء لها ولبناتها، أحسب أننا في حاجة إلى دعاء عام لأهل العراق جميعا.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يذهب البأس والكرب عن أهل العراق وعن جميع أمة الإسلام، وأن يعلي قدر هذه الأمة وأن يعزها بعد هذا الذل التي رأته، وأن يرفع من قدر جميع المسلمين علماء وعوام، ويعني نخص كل البلاد المنكوبة كالعراق وأفغانستان وفلسطين وكل بلاد الإسلام، أسأل الله أن يرفع قدرها وأن يعلي من شأنها. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين
اللهم أمين. معنا فهد من الكويت، السلام عليكم.
يعطيك العافية يا باشا،
أهلا بك ومرحبا وارفع الصوت.
ألو،
السلام عليكم.
يعطيك العافية
وإياكم، تفضل يا
أنا عندي بس سؤالين الله يخليك.
تفضل.
أنا شيعي وأبي أدخل مع السنة والجماعة، وشو الحكم إذا دروا أهلي أو إن قالوا لي يعني انطلعت من ديننا وخلاص، يعني ماكو قاعدة عندنا، شنو الحكم لو زعلوا أو غضبوا علي؟
نعم.
وأنا شو الطريق الحق ممكن بس؟
نعم. السؤال الثاني؟
بس والله ما.
طب أنا أسألك سؤالا، يعني تسمح لي شيخي، أيهما تقدم؟ رضا الرب أم رضا الأهل؟ الرب.
والله رضا الرب قبل كل شيء.
نعم. نسأل الله أن يهديك آمين. وأن يهدينا. وأن يربي عليك أهلك وأن يهديهم جميعا.
بس والله بدي أسمع كلام الشيخ وجزاكم الله ألف ألف ألف.
أبشر يا أخي. الأخ رجع من مصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت الآن عندي سؤال والله للشيخ.
تفضل.
في آية قرآنية بتقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يعني هل جت أمة معينة ولا هل هي أمة الإسلام ولا إيه بالضبط؟ أنا قريت في القرآن فوقفت عند ال قريت عن الشيخ يعني يفسرها لنا يعني وكده.
بإذن الله تعالى تفسر الآية في سياقها يفسرها الشيخ بإذن الله تعالى.
أيوه. في سؤال برضه حضرتك في الإسلام.
تفضل يا
بالنسبة في المدارس طبعا التلاميذ في طبعا في تلميذ شقي وتلميذ كويس. في تلميذ بيكتب الواجب في تلميذ كذا. هل يعني لازم نتعاملوا معاهم يعني اللي يخطا لازم نعاقب في عقاب. يعني مثلا لازم التلميذ اللي هو ما ضربش ضرب يعني مش هنقوله ضرب يعني اللي هو لا ضرب ايه بحيث انه يعرف انه ده غلط اذا كان مثلا سرق حاجه من زميله اذا كان مثلا
وصل السؤال وصل السؤال اخر رجب فقط ليزدجروا. نعم.
هل الضرب ده هل احنا يعني هنعاقب الانسان يعاقب عليه ولا ايه بالظبط؟
نعم يجيب الشيخ إن شاء الله. فقط ليزدجروا ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. يعني قبل الفاصل الأخ فهد من الكويت ندعو الله أن يثبته وأن يثبت أمثاله على قول الحق وعلى فعله. نعم الأخ فهد.
نعم أقصد يعني بالنسبة للأخ فهد طبعا أذكره بقصة مصعب بن عمير، لأن دائما الحق مر والحق صعب، ولكن من عرف الله عز وجل وعلم أن الطريق إليه شاق وصعب يعلو ويسمو على كل صعاب، كم فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الإسلام. فأنت من أجل السنة والالتزام بالسنة ومعرفة الطريق وما ترى عليه هؤلاء جهال أقصى ما يقال يعني جهال، فما ترى عليه هؤلاء من جهل ترحمهم وتشعر أن الله وفقك إلى الحق وتدعوهم برفق إلى أن تصل معهم إلى بر الأمان، وإلا فهجرهم هجرا جميلا وأعانك الله على الثبات ووفقك إلى الحق وبارك الله فيك وجزاك الله خير.
نعم ربنا يبين في كتابه وإن جاهداك
على أن تشرك به.
إذن نحن ها هنا مأمورون بالرحمة بأهلنا وبأهلينا بشكل عام حتى وإن كان هناك هذه المجاهدة، وهي ليست جهاد وإنما مجاهدة، يعني فعل ورد فعل كما يقولون. حتى مع هذه المجاهدة نحن مأمورون بأن نخفض لهم جناح الذل من الله.
وغالبا العوام، يعني كما يقال من العامة، العوام يعني على ما توارثوا من مذاهب وأشياء من هذه الأشياء، فهو يحاول معهم بالإقناع بالدعاء بالاستغاثة لله عز وجل. إن وقر الإيمان في قلبي وثبت فلا شك أنه إن أخلص في دعائهم سيصل معهم إلى بر الأمان إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا، بارك الله فيكم إخواني في كل مكان. فاصل قصير ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ صلاح الدين عبد الموجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وإخواننا يتواصلون معنا بإذن الله تعالى على أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة، وأيضا عبر خدمة الرسائل، وما زالت هذه النصيحة الباقية لفهد من الكويت.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. يعني هذا الأخ الفاضل الذي عرف الحق ووصل إليه، يعني أحتاج منه إلى بعض المواقف. الموقف الأول أن ننظر في قلبي، هل هو طبعا اقتنع اقتناع كلي، ولا بد أن يذهب لعلماء أهل السنة ويتعلم بعض الأصول التي يستطيع أن يواجه بها هذا يعني الأمر الذي في بيتي، وينظر هل هؤلاء الأهل هل هم يعني على علم بالمذهب الشيعي، هل هم دعاء له، أم هم من العوام، لأن الأمر يختلف. إذا كانوا من العوام فدعوتهم سهلة.
نعم.
أما إن كان عندهم يعني من الذين يدعون لهذا المذهب، فأنصحه أن يسر الأمر إلى أن يتمكن ويكون قوي قادر على المجابهة والصمود إلى أن يفتح الله على يديه هذه الأسرة وغيرها من الأسر.
إذن النصيحة أن يسر الأمر،
هذا إذا كانوا من الدعاة.
نعم.
أما إذا كانوا من العوام،
وربما كان العوام يعني ربما كان بعض العوام جاهلين بالأمور،
يعني يستعمل معهم الاسلوب الحكيم، ان رأى هناك هجوم منهم عليه يقف ويلوذ بالله عز وجل، ثم يذهب لعلماء السنة حتى يعني تتأصل عنده الامور والمسائل ويثبت على هذا الامر.
نعم، بارك الله فيكم. ايضا اخونا رجب سأل عن اولئك الذين او هذه الامة التي تهدي الى الحق وبه يعدلون.
هذا من كل الأمم، يعني منذ أن خلق الله الخليقة العباد ينقسمون إلى قسمين، فريق مؤمن وفريق كافر.
نعم.
وأهل الإيمان منهم من يهدي إلى الحق، ومنهم من يعني من العوام. لذلك قال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فكل من مضى من الأمم فيهم هذه الخيرية فهم الذين أرادهم الله عز وجل.
نعم. وممن خلقنا.
نعم.
إذن من سائر الخلق
إلى يوم القيامة.
نعم. يسأل أيضا عن يعني كما قلت، فقسى ليزدجروا، ومن يكو راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه، أن يتعرض المدرس ببعض العقاب لتلاميذه لحثهم على عمل الواجب أو لرفع مستواهم، هل في هذا الأمر شيء؟
نعم. والله يعني نشكو إلى الله عز وجل غربة الإسلام، يعني جاء الإسلام لينظم الحياة يعني تنظيما دقيقا. فمثلا في أمر الصلاة، هي يعني أصل هذا الدين، بنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم من سبع وضربوهم عليها من عشر، ومعلوم أن الضرب ضرب غير يعني موجع أو ضرب مؤلم، فعلى هذا يعني مع الطفل لابد أن يصل إلى مراحل معينة يعني يحتاج فيها إلى الرفق والحنان والعطف، إلى أن يصل إلى مرحلة أن يعقل.
نعم.
وأن يعرف أن هذا خطأ وصواب، فإن أصر على الخطأ يعاقب عقابا خفيفا.
نعم.
لكن ما يدور الآن في بعض البلاد الإسلامية من منع الضرب تماما، أو أن بعض المدرسين تكون عندهم يعني شيء من العصبية والاستفزاز فيضربون الأطفال ولا بلا رحمة، هذا طبعا منبوذ هذا وذاك.
نعم.
وعلى هذا لابد من الإحسان وهو الأصل، التعليم والتربية وهي الأصل، فإن شذ هذا الطفل يعني يعلم ويضرب ضربا غير مبرح حتى يستطيع أن يستقيم ويسير على الجادة. أما الآن كما نرى في كثير من المدارس وكثير من دور التعليم الضرب ممنوع، وصار الطالب هو الذي يضرب المدرس، وربما بعض الأولاد يذهبون إلى مراكز الشرطة نعم. ويعني يفعلون محاضر في المدرس إذا يعني أراد أن يعلم. هذه أمور طبعا مرفوضة تماما.
نعم.
في المجتمع الإسلامي.
بارك الله فيكم. محمد من العراق، السلام عليكم. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
لي سؤالين إن شاء الله.
تفضل وارفع الصوت قليلا، تفضل.
السؤال الأول.
تفضل.
تتعلق بالزكاة، زكاة الكتب الإسلامية في المكاتب، هل عليها زكاة؟
الكتب؟ نعم.
أي نعم الكتب الإسلامية.
نعم.
والسؤال الثاني، ما مدى صحة حديث البروك كما يدرك البعير يا شيخنا؟
ما مدى صحة حديث
بروك بروك البعير؟
نعم.
فليقدم يديه قبل ركبتيه.
نعم. وسام
رقم الهاتف يا شيخ.
أسئلة أخرى يا أخي؟
لا إن شاء الله، بس رقم الهاتف.
نعم، لا تغلق الخط إخوانا، يعطوك الرقم بإذن الله تعالى. وسام من العراق، السلام عليكم. أخ وسام، السلام عليكم. نعم، فيما يبدو أن الاتصال قد انقطع. الكتب الإسلامية في المساجد هل عليها زكاة؟
كل ما هو للتجارة جاز فيه الزكاة.
نعم.
وأيضا بالنسبة للمصاحف، يعني أنصح يعني أن من عنده مكتبة إسلامية أن يجعل المصاحف يعني
هو قال في المساجد، يعني لا أدري كيف، يعني
لا يقصد المكتبة الإسلامية،
المكتبة الإسلامية. نعم،
المكتبة الإسلامية التي يعني فيها بيع وشراء للكتب الإسلامية.
نعم.
يقول هل فيها زكاة أم لا؟
هي تجارة،
فتجارة. نعم. كل ما كان للتجارة فلا بد أن يؤدي فيه الزكاة، أما ما كان وقف وللتعليم وغيره فهو يؤجر ولا زكاة فيه، والله أعلم. لكن نعم، بالنسبة للمصاحف يعني أنصح إذا أحد يبيع كتب إسلامية ومن ضمنها المصاحف يحاول أن يجعل يعني بلا ربح.
نعم.
وأن يجعلها من ضمن الكتب ويبارك الله له فيه. لكن لو أيضا جعل في المصاحف ربح فلا بد أن يخرج الزكاة العامة على هذا المال للتجارة.
نعم. الحديث الذي سأل فيه بروك.
نعم، هو الحديث صحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه فليسبق يديه قبل ركبتيه حتى لا تشبه بالبعير أو بهذا المعنى. والعلماء اختلفوا في بروك البعير.
نعم.
منهم من قال فإن البعير يقدم يديه قبل ركبتيه والعكس، ولكن الأقرب والأصوب هو أن ينزل بيديه قبل ركبتيه حتى يخالف البعير، لأن أشهد أقول ليس لنا مثل السوء.
نعم.
وهو التشبه به، لكن نهي عن جلوس الكلب.
نعم.
بروك البعير، التفات الثعلب، نقر الغراب، هذه الأشياء طبعا الإنسان لابد أن ينزه نفسه أن يتشبه بهذه المخلوقات التي دونه.
نعم، بارك الله فيكم. محمد من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا محمد.
أنا لدي سؤال، يعني
تفضل. تفضل. هات
السؤال الأول، هل يجوز من هو كعب الأحبار وهل يجوز الأخذ الحديث عنه؟ السؤال الثاني.
لا، أول ما هو
من هو كعب الأحبار وهل يجوز
كعب الأحبار؟
نعم. 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 نعم.
السؤال الثاني، الآن القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، فمن هو الذي عنده علم الكتاب؟ مشكورين.
نعم. إذن شيخنا نجيب على السؤال الأول، من هو كعب الأحبار وهل يجوز أن يؤخذ الحديث
عنه؟ كعب الأحبار كان يعني هو أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد من التابعين، وحسن إسلامه، وروى بعض الأشياء اللي هي الإسرائيليات، وقبلها العلماء مما له أصول عندنا.
نعم.
وعلى هذا فرواياته إن كانت ليس فيها مخالفة فالأصل فيها القبول. أما من عنده علم الكتاب فليس عليه كما يقولون، لكنه جبريل عليه السلام.
نعم. أبو مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
أخي، إحنا في العراق بالنسبة يعني السؤال على الذبائح.
نعم.
أخي، إحنا عندنا بالعراق إنه ذبائح كثيرة تصلنا من بلاد النصرانية.
نعم.
فإحنا الأهم من هذا أن هناك إضاءة رافضية، ونحن نعلم الرافضة أنهم ناس مشركين ويسبون الصحابة ويطعنون بعرض الرسول صلى الله عليه وسلم، فما يعني هل تجوز أكل ذبائحهم؟
نعم يجيب الشيخ إن شاء الله. يعني لكن أسألك يا أبا مريم، تأتي هذه اللحوم مذبوحة؟ يعني نفصل في الأمر لأنه من الممكن أن يحمل أكثر من شكل من الأشكال. محمد من العراق، السلام عليكم. أبو محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم سلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندنا في الحراس يبيعون الورق الميت ورقة في السيارة الحراسي يبيعون يعني إذا توقف 120 الورق الأمريكي
نعم
الدولار الأمريكي
نعم
الدولار الأمريكي
نعم
عندنا في الحراس في الوقت الحاضر 120 دولار حراسي يبيعونه في 160 بالأقساط هل يجوز الله
بالأقساط
نعم بالقسط نعم نعم يجيب الشيخ إن شاء الله. إذن أيضا نعود إلى سؤال أبي مريم في مسألة الذبائح. يعني أحسب أنه يقصد هنا اللحوم المجمدة، لأنها لو كان
ذبائح الروافض أظن يقصد هذا.
نعم هو قال أن هناك ذبائح كثيرة تأتي من بلاد الكفر.
نعم
فأحسب أنها هنا تكون لحوما مجمدة إذا أتت من بلاد الكفر، لكن ذبائح الرافضة هذا أمر مختلف. نفصل في الأمرين بارك الله فيكم.
هو بالنسبة للذبائح التي ترد من بلاد الكفر وخاصة ممن لا يرون الذبح الشرعي
الصاق
اللي هو الصاق وغيره، هذا لا تجوز قول واحد. أما من جاءت من بلاد الإسلام فدون البحث والسؤال فنسمي ونأكل. حديث عائشة رضي الله عنها في عند البخاري، يأتينا قوم بلحمان فلا ندري أذكروا اسم الله أم لا، فنسألهم قال لها سمي ثم كل.
نعم.
أما بالنسبة لو تيقنت من بعض المبتدعة أنهم مثلا يذبحون لا حرج أيضا فيها.
نعم.
يعني البعض يرى أن ذبيحة المبتدعة أو غيرها لا تجوز، لكن طبعا هذا جائز إلا من ثبت أن له بدعة كفرية كتحريف القرآن والطعن في الرسالة وهذه الأشياء، طبعا هذا حكم المرتد الذي لا تؤكل ذبائحه والله أعلم.
نعم مهند من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا
عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
إذا كانت الصلاة بالأضرحة يجوز، الزيارة أيضا يجوز لو فقط زيارة بدون صلاة.
فقط نعم. زيارة بدون صلاة،
بدون طواف أو بدون صلاة. نعم يجيب الشيخ إن شاء الله. يعني إذا كان هناك ضوابط في هذا الأمر لابد أن تذكر. ومعنا أبو أحمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
سؤال بلد أحمد، جائز نسمع صلاة المغرب مع العشاء بالظروف اللي عندنا؟ احنا من العراق.
جامع المغرب مع العشاء؟
ايه جامع صلاة المغرب مع العشاء.
لماذا؟
للعتمة.
في حديث صلى الله عليه وسلم.
نعم بسبب العتمة، أليس كذلك؟
نعم نعم نعم.
يعني دعنا نفصل في هذا الأمر ما هي الضوابط أيضا التي تحكم مسألة الجمع في الصلوات. نعم بارك الله فيك. أبو محمد أيضا سأل عن بيع الدولار بالقسط.
نعم بالنسبة للعملة طبعا كنا ذكرنا سابقا وقلنا بأن هناك ثمن ومثمن.
نعم
فالثمن بالثمن لا يجوز فيه التفاضل ولا بد من يد بيد. إذا كان من نوع واحد الذهب بالذهب الفضة بالفضة يد بيد لا يجوز فيه التفاضل. ولكن إذا كان اختلفت فالذهب أو الجنيه أو الدولار بدينار أو غيره فلابد أن يكون يدا بيد، فالتقسيط فيه يدخل فيه الربا. نعم. إذا وقع فيه التقسيط. فعلى هذا الذي قاله لا يجوز إطلاقا ويعتبر نوع من أنواع الربا والعياذ بالله.
نعم.
بالنسبة
في المسألة التي سألها مهند، إذا كانت الصلاة بالأضرحة لا تجوز فهل الزيارة بدون الصلاة تجوز؟
وبالنسبة لحكم المساجد التي فيها أضرحة بتنقسم إلى أقسام.
نعم.
هناك أماكن عرف أنها فيها مشاهد والناس يؤمون هذه على سبيل العبادة ويرون أن الصلاة في هذا المسجد أفضل من غيره، فعلى هذا لا يجوز تكسير سواد هؤلاء.
نعم.
فالإنسان ينظر إلى بعض المساجد التي تبعد عن هذه المساجد التي عليها يعني فيها أضرحة لها منزل، وعندنا أيضا في مصر وغيرها من هذه البلاد موجود هذا الشيء.
نعم.
فعلى هذا لا يجوز. أما إن كان يعني المسجد والقبر يعني لا يزار وليس فيه هذه العبادات الشركية، فأيضا الصلاة فيه إما أن تكون بدعة مع صحتها، فإن اضطر يعني ليس هناك مسجد إلا هذا جاز له، لكن الذهاب والتعمد إليها بدعة، إن رأى أن الصلاة في المسجد المقبور أفضل من غيره تعد من البدع والعياذ بالله.
نعم.
لكن لو مثلا هناك بعض المساجد في بعض القبور المهجورة وليس فيها أي شيء طبعا، فهذا يستحب أن يترك هذا. الأصل أن يصلي في مسجد ليس في مقبور درءا لهذه الشبهة التي قد تقع في قلب أي رأي له في هذا. وعلى هذا طبعا يعني الأولى والأفضل أنه لا يصلي. أما إذا ذهب إلى مسجد مقبور مجرد الزيارة أو غير هذه أيضا قد تكون مصيبة. إن أراد الذهاب إلى مثلا مسجد السيدة زينب، مسجد الحسين، هذه المساجد المقبورة أو غيرها من المساجد،
نعم،
بنية الدعاء والاستغاثة والطلب وهذه الأشياء، هذا قد يكون شرك والعياذ بالله. لكن طبعا إن كان جهل يغذر إلى أن تقام عليه الحجة وبين له الأمر الصواب، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. أم ولاء من السعودية، السلام عليكم.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل يا أختي.
يا شيخ لو سمحت، أنا كنت صغيرة وجاني سن البلوغ وفما خبرت أهلي، وأتى رمضان وكنت أصوم وأفطر أصوم أفطر، ما في حد كان يقول لي وليس أني، ولو ما أدت الأمر يعني أهمية، ما عرفت كم المدة اللي أنا أفطرت فيها، وما أعرف هل هو شهر واحد من رمضان أو شهرين، يعني ما أعرف إلا كان سني مرة صغير.
نعم.
وشكرا. وفي سؤال ثاني لو سمعت، ما هي الآية التي يقول أي مصيبة تصيبكم إذا ما كسبت أيديكم؟ هل هذه يكون إنسان يعني لو بدمبه أو هو يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لو تلف الولد أو؟
نعم.
شكرا،
بارك الله فيكم. جمع المغرب مع العشاء،
نعم،
هو قال بسبب العتمة، هل يجوز؟ لكن ها هنا نوسع الأمر ونتحدث عن الضوابط التي تحكم مسألة الجمع.
بالنسبة
للجمع المقيم بالطبع،
نعم،
يعني
بالنسبة للجمع والقصر يعني ليس هناك ترابط، يعني لابد أن نفصل أولا أن البعض متصور بأن الجمع يكون إلا مع القصر أي،
نعم،
السفر، لكن يجوز الجمع في الحضر أيضا. فإذا نفصل بين السفر اللي هو القصر وبين الجمع. فالجمع يجوز في السفر ويجوز في الحضر، ولكن له ضوابط، منها مثلا المطر، البرد الشديد، الانشغال بمريض، انشغال يجوز فيه الجمع، مثلا الظروف قد تحيل بينك وبين الصلاة القادمة لعلة معينة جاز. وثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر ولا سفر، فعلى هذا له ضابط، يعني أن يكون رخصة تؤخذ وتوضع في موضعها الشرعي على حسب حالة هذا الشخص، والله.
ولكن لا تكون ديمة يعني؟
لا،
نعم،
يعني اليوم عندنا في البلاد المطر شديد جدا،
نعم،
منذ الأمس،
نعم،
فجمع بين الظهر والعصر،
نعم،
حتى إن البعض يعني نفر من هذا وتعجب، ولكن قلنا له يعني هذه رحمة من الله عز وجل،
نعم،
يعني ما يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى
عزائمه. نعم. محمد من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. محمد تفضل.
شلونك اخ اسامه؟
اهلا بك ومرحبا يا اخي، ارجو ان كان صوت
ضيفك الشيخ،
الله يبارك فيك، ارجو ان كان صوت التلفزيون عالي تخفضه وتتواصل في الحديث باذن الله.
نعم نعم،
تفضل.
عندي اكو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
يقول لعمار تقتل فعل البغي،
نعم،
فهناك اكو فئتين يعني بيناتهم او سكن عمار،
نعم،
فارجو من الشيخ يبين لنا من هي الفئه البغي.
نعم نعم، بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. سالم من قطر، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سالم.
يا شيخ سؤالي عن الربا، مسألة الربا.
نعم.
سمعنا من بعض الناس هو يقول انه مثلا انا عندي مبلغ من المال واريد مثلا 500 ريال، عندنا في قطر 500 ريال تجي. فانا اريد اعملها فكه مثلا، واذهب الى راح البقاله مثلا فاعطيه اقول اعطيني 500 فكه. يعني 100 او 50 فيقول معي الان 300. فانا اعطيه 500 هو يعطيني 300 ويقول ترجع لي بعدين، يعني بعد قليل بعد بكره مثلا. فهل هذا داخل في عمليه الربا؟ وجزاكم الله خير.
لا، لكن كم تاخذ بعد ذلك؟
كم
يعني ال 500 ب 500؟ نعم.
ايوه هي ما في زياده ونقص، ما في، بس هي عباره عن
نعم، ولكن ليس في الحال يعني، ليست يدا بيد. نعم نعم، بارك الله فيك. يعني يجيب الشيخ باذن الله تعالى. ام ولاء سالت عن رمضان او اكثر من رمضان الذي لم تصمه بعد بلوغها، لانها لم تخبر اهلها وكانت جاهلة بهذا الحكم، ماذا تفعل وان كانت غير متيقنة من هذه المدة؟
هو اولا عليها ان تتوب الى الله عز وجل وتصل يعني وتحسن النية في التوبة، ثم لازمها مما مضى شيء، ولكن تكثر من النوافل في الصيام وغيره، وربنا عز وجل كريم رحيم لا يطيبها بما مضى وعفى الله عما سلف في هذه الجزئية.
نعم، يعني هي سألت عن آية كريمة وهي تريد أن توفق، يعني كل أمر هو من عند الله، ولكن ربما كانت هذه المصيبة بما كسبت أيدي الناس، فكيف نوفق بين الأمرين؟
طبعا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فكل شيء في هذا الكون مقدر.
نعم،
ولكن قد يبتلي الله عز وجل العبد بذنب، أو يبتلي الله عز وجل العبد ببعض البلاء لعلو القدر. فالبلاء نوعان، النوع الأول إما رفعة وعلو، وإما محق وإبادة، وإما تمحيص للذنوب.
نعم،
فالكفار محق وإبادة، يبتليهم عز وجل يوسع لهم في الدنيا إما بالخير أو بالشر يبيدهم.
نعم،
والأمر الثاني بالنسبة للمعاصي قد يكون هذا من نعم الله على العبد، أن الله يعاقبه ببعض ذنوبه ويعفو عن كثير ببعض البلاء، فيكون هذا مما جنت يده.
نعم،
بذنوب ومعصيه، فيكون هذا يعني لمحو وإزالة هذه الذنوب. وهناك ابتلاء رفع وعلو، كابتلاء الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء إلى غير هؤلاء.
نعم، بارك الله فيكم. يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية.
نعم، هو ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا عمار كان مع فريق علي رضي الله عنه، وطبعا وقع القتال فقتل عمار، فاختلفت الطائفتان. الأولى طبعا قالوا نحن جاء معنا وقتله معاوية.
نعم،
وقال معاوية قتله الذي جاء به، أهل السنة اتفقوا على أن فئة معاوية هي البغية.
نعم،
ولكن يعني طبعا هذا لا يعني البغي الدائم، لكن في هذا الأمر بالذات فقط هو الذي وقع فيه البغي، وكما قال عز وجل وإن تظلموا من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم.
إذا لم ينفي الإيمان
فسماهما. نعم، مؤمنين.
نعم،
وعلى هذا فطبعا يعني أنصح نفسي وإخواني، كل ما شجر بين الصحابة نقف.
نعم،
معاوية رضي الله عنه من كتاب الوحي، وله من المنزلة وله من المكان، ولكنه دون علي رضي الله عنه، وهذا ما عليه أهل السنة.
نعم، بارك الله فيكم. انتهى وقتنا شيخنا، ولكن سريعا، الذي أعطى 500 ريال ورقة واحدة ثم أخذ جزءا منها والباقي بعد فترة، هل هذا يدخل في مسألة يد بيد؟
طالما نفس النوع لا حرج.
نعم،
يجوز أن أنا أعطي دين 500 كاملة، أو أعطي مثلا نصف المبلغ أو ما زاد أو ما قل، كذلك بالنسبة لموضوع الفكة التي ليست. نعم، من الصرف،
يعني تعد دينا،
لأن الصرف اللي هو يدخل في أبواب الربا.
نعم،
أما الموضوع كما نسمي نحن الفكة.
نعم،
يعني 500 إلى جنيهات، قالك عندي جزء كذا وغدا الباقي، طالما أنه ليست هناك منفعة فلا حرج في هذا.
نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. بارك الله فيكم إخواني ونفع الله بكم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.